والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة يكثر الاثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهته التي شرح بها نخبته، ولما فرغ من الكلام على النوع الأول من تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، لأن الحديث كما ذكرنا يقسم باعتبارات، فهذا التقسيم باعتبار ورود الخبر، وهذا لا يختص بالحديث، يعني باعتبار ورود كل خبر إلى المخبر به، إما أن يكون هذا إما أن يكون المخبر عدد كثير، ورجح أنه لا حصر لهذا العدد فيكون هذا الخبر متواترا، وإما أن يكون له حصر لعدد معين، وهذا قسمه إلى ثلاثة أقسام. وهذه القسمة وهذا الإدخال عموما مما انتقد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما انتقد على من فعله قبله كابن الصلاح، وذكرت لكم أنه أيضا ذكره الخطيب وذكره غيرهم. وهذا الإنكار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد أخلى منه عودته، فقال: وليس من مباحث هذا الفن النظر إلى مسألة الخبر باعتبار وصوله إلينا من التواتر، وهو يقصد ما يتعلق بالبحث في آحاد الرواة الذين حكى أنه تواتر الحديث بسببهم. على كل حال، هذه المسألة قد نوقشت من قبل، وصار هذا العمل مما تتابع عليه الأئمة في اصطلاحهم. والاستعمال عند السلف عند الأئمة للفظ التواتر ولفظ الآحاد شيء لا ينكر، كما ذكرت لكم استعمال الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما ذكر أحاديث التأمين في الصلاة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناقش مسألة الآحاد، مما يدل على أنه لم يناقش مسألة التواتر باعتبار وجودها، لأنه لا يناقش في المسلمات، فهو تكلم على ما تنوزع فيه. كذلك البخاري عقد كتابا كاملا ضمن الصحيح سماه كتاب الآحاد، وهذا كما ذكرنا شيء لا يستنكر. ولا يستنكر أيضا أو ولا ينكر أيضا على من نقد الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الإدخال أو في هذا التقسيم، لأن بعض من كتب في الرد على أصحاب مدرسة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين انتصر للحافظ في هذا المعنى وشدد القول فيها، ولا حاجة لمثل هذا التشديد بقدر ما يأتي من الكلام على مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين التي تنبني عليها ثمرة في الخلاف. أما مسألة تسمية الحديث بالمشهور أو تسميته بالمتواتر أو تسميته بالعزيز أو تسميته بالغريب، معي إلى هنا، هذا شيء لا ينبني عليه صحة ولا ضعف، لا ينبني عليه قبول ولا رد، حتى وإن ذكرنا المتواتر، أن الحافظ ابن حجر يقول لا يحتاج إلى النظر في رجاله، هذا بعد التسليم بصحته وتواتره. وقضية التسليم بصحته وتواتره لا بد فيها من النظر ومن البحث، وإلا فإن كثيرا من الأحاديث قد تتعدد طرقها وتتكاثر، ومع هذا يجزم كثير من الحفاظ بضعفها، ومن له عناية بهذا أو النظر في كلام أهل العلم يجده. الحافظ لما انتهى من الكلام على المتواتر رجع إلى المشهور، وهو من حيث الكثرة في العدد بعد التواتر، ولذلك جعل الحد الفاصل بين المشهور وبين المتواتر هو أنه لم يبلغ حد تواتر. فأقل ما يروى به المشهور عند الحافظ ابن حجر هو 3 في 1 من طبقات السند، لا يشترط أن يكون 3، هذا كررناه، 3 عن 3 عن 3، لأن هذا يعني لو وجد فهو شيء نادر كما قرره هو وغرره غيره من الأئمة، لكن يشترطون أن يكون أقل طبقات السند هي 3 حتى نحكم عليه بالشهرة التي اصطلح عليها، التي اصطلح عليها. وهنا سنناقش مسألة هي من المفارقات في مثل هذا الأعصار ودراسة المصطلح عموما والناحية النظرية والناحية التطبيقية، صار في هذا العصر من أعسر وأصعب العلوم. لو وجد طالب العلم وقتا لدراسته على طريقة من سلفه لما كفاه الوقت، فكيف وأنت تجد كل فرد من أفراده وكل باب من أبوابه وكل نوع من أنواعه حوله من الشبهات التي في هذا العصر والتي لم يسبق لها نظير، لم يسبق لها نظير تحت لواء وراية التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، لما كفاك العمر في دراسة نوع واحد منها، مثل مسألة التدريس والمرسل الخفي، مسألة العنعنة وما أشبه ذلك. فهي يعني الكتب التي كتبت فيها من قبل المخالفين قد تتجاوز المجلدات بحجة الاستقراء وبحجة التتبع وبحجة، لكن هذا لن نناقشه الآن. المهم أنك تتصور في أن مسألة الاصطلاح ليس لها حد في الاستقراء، ومن زعم هذا فقد تحكم بغير حجة. ما الذي نعنيه؟ الذي نعنيه أن العلوم كما ذكرنا مرارا لم تكن مستقرة في قضية الاصطلاح من جهة الحدود التي هي التعريفات، من جهة التقسيم، من جهة الضوابط، من جهة ما يدخل فيها وما يخرج منها، وإنما كانت عبارة عن نتائج لما هو معلوم من سليقتهم العربية في نفوسهم. هذا هو الذي يتقرر في العلم لمن يعني لمن شارك في العلوم أو عرفها أو كيف تعاملت العرب، بمعنى أن هذا المصطلح وهذه الأصول والبلاغة والنحو والصرف كانت علوم المتعاطاة في نفوسهم فيما يتكلمون به فيما يتعاملون به. ثم جاءت مسألة التصانيف في العلوم، ومع وجود التصانيف انقسموا إلى قسمين، ما بين علوم مبثوثة في المصنفات وبين علوم مستقلة في التصنيف، كما نقول إن أول من صنف في علم الأصول هو الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وكما ذكرنا الحافظ في مقدمة النزهة أن من أول من صنف في هذا الفن هو الرامة هرمزي، وإن كان هذه الكلمة يعني لم نعلق عليها في ذلك الموضع، لكن ليس فيها تلك الدقة من الحافظ ابن حجر، لأن الرامة هرمزي أفصح عن مراده في كتابه وهو التفريق بين الراوي والواعي، لا أنه أراد أن ينشئ علما في المصطلح يبين فيه أفراد هذا العلم، يبين فيه ما يسمى به المصطلحات التي تتداور بها. لماذا نثير هذا النقطة؟ ما يكفيها محاضرة ولا محاضرتين، يعني أنا سندلف من هذا الباب إلى مسألة الاعتراضات التي اعترضت على الحافظ في النزهة. وهذه الاعتراضات يعني إذا نظرت في الأبحاث، إذا نظرت في الكتب، إذا نظرت في المصنفات، هذا العصر فوجدت قمة من المعارضات ما بين استدراكات وتعقيبات، وجعلوا كلام الحافظ في النزهة محط أنظارهم للطعن أو للنيل من أئمة الحديث في قضية الفصل بين منهج المتقدمين والمتأخرين، حتى صنف أحدهم بحجة التصنيف على طريقة المتقدمين والمتأخرين كتابا سماه منتخب الأفكار مثلا، ثم شرحه وسماه منتزه الأنظار في شرح منتخب الأفكار ليعكس مسألة ما عند الحافظ ابن حجر، نخبة الأفكار ونخبة الفكر ونزهة النظر، وكتابه مطبوع وشرحه أيضا، ولا نريد أن نجعل له دعاية عليه، لكن هذا ضمن ما يدلك على أن الذين تناولوا نزهة النظر تناولوها من هذه الجوانب. هذه الادعاء أن هناك حد يبتدئ منه استقرار الاصطلاح يحكم الباطل. ولهذا نقول هناك اصطلاحات عامة اصطلاحات خاصة. كيف اصطلاحات عامة؟ من أين علمنا بأن هذه اصطلاحات عامة؟ الاصطلاحات العامة إنما يطلق فيما أجمعوا عليه من الاصطلاحات التي أنشأوها في العلم الذي يتكلمون فيه. الذين يتكلمون في علم الأصول عندهم اصطلاحات أجمعوا عليها، مع أن هذا في باب التعاريف وفي باب الحدود وفي باب الضوابط قل أن تجده. ولو تتبعت تعاريف علماء الأصول لمسألة العام أو لأي نوع من أنواع من أنواع علم الأصول لحشيت بكتاب مستقل في قضية ابتداء التعريف ثم الزيادة عليه ثم الزيادة على التعريف ثم يضيف هذا قيدا ثم بعضهم يخرج هذا القيد وبعضهم يزيد قيدا آخر، ولا يتفقون على شيء في الغالب. الذي أريد أن تفهمه أن تضع هذا في بين معكوفين أو تضع عليه خطا أنه لا حد لاستقرار الاصطلاح من حيث الابتداء ولا أيضا نقول من حيث الانتهاء. فالحافظ رحمه الله تعالى لم يبتدئ هذا الاصطلاح ولو ابتدأه على اعتبار التمثيل والنظائر لما عيب عليه في منزلته في هذا العلم. ومع هذا وجد التعريف للمشهور والعزيز والغريب بغض النظر عن موافقة الحافظ ابن حجر لهذا التعريف الذي قرره كما سأذكر لكم الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى. ومن جاء بعد ابن منده إلى هذه الأيام التي تعيشونها لم يعترضوا عليه في مسألة تسمية المشهور أو العزيز أو الغريب. كل ما في كتب المصطلح المطبوعة الموجودة المنثورة المنظومة ليس فيها اعتراض على مسألة تقسيم هذا ولا على مسألة التعريف، وإنما القول براجح ومرجوح. نحن في بحث مهم وإن طال المقام. الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى لما حد المشهور أو حد العزيز بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة، وجاء الحافظ وحد العزيز بيش بالاثنين والمشهور بثلاثة فما فوق، ولم يقل باثنين فما فوق في العزيز، لأنه إذا باثنين فما فوق يدخل فيه المشهور، يبدأ المشهور يعني يبدأ قضية المشهور. سأذكر لكم كلام الحافظ بن منده رحمه الله تعالى، وهو من أكثر الأئمة الذين استعملوا إذا قرأت في كتابه الإيمان وقرأت في كتابه التوحيد لفظ الاشتهار، وإن كان قد يعني به الاشتهار من جهة إمام أو الاشتهار الحديث من جهة كثرة الرواة إلى ما أشبه ذلك. هذا فيما يتعلق بيش في قضية استقرار. أنتم فهمتموها الآن. عندما نأتي ونقول بأن العالم الفلاني هو الذي يرجع إليه في جميع التعاريف التي قررها في فن من الفنون، الذي نجعله كتابه هذا وحي، ليس هذا منزلة الوحي؟ لا شك في هذا. ولهذا العلوم كما ذكر ابن خلدون وغيره من المحرفين في هذا الباب المحققين فيه، يعني علوم فيها التطور فيها الإنشاء وفيها التجديد بالضوابط الشرعية. ما دام هناك تمثيل، ما دام هناك نظائر، ما دام هناك تنزيل للأبواب فإنه يؤخذ بها يناقش الإنسان عليها. فلو قال قائل بحثنا في مسألة العزيز فلم نجد مثالا مسلما به على ما قرره الحافظ ابن حجر، إلى هنا معي، على ما قرره الحافظ ابن حجر، قلنا لو هذا التسليم مسألة وجدانية ومسألة نسبية، هو بالنسبة إليك. وقد تناقش الحافظ ابن حجر في أنك وجدت طريقا، لكن الحافظ ابن حجر لم يعتبر هذا الطريق الذي نحن فيه كما سيأتي في التمثيل الذي مثله. وأيضا عندما تقول بأنك نظرت، وخصوصا الآن مع قضية البحث التي تستخدم فيها التقنية، بأن تقف على كل لفظ قاله الأئمة في هذا الباب عزيز، فتجد أنك تتبعت كلام الأئمة وتتبعت الاصطلاح الذي قرره الحافظ ابن حجر، فوجدت أنهم يقولون بأن العزيز ما نذر عز حديثه، أو هذا حديث عزيز بمعنى إيش؟ بمعنى نادر، لأنه تتابع عليه اثنان أو دار على اثنين. نعم هذا سنسلم به ولن نجادل فيه، وإلا جادلنا في أشياء لا نستطيع أن نرد عليها، والجدل في الأشياء التي لا تستطيع أن ترد عليها سفسطة ما لها أي قيمة في العلم. إذا جادلت لابد من الرد على المجادل، فاعله جادلة. فعندما تأتي إلى تتبع هذه الألفاظ تجد أنهم علوا بالعزيز ما ندق. هذا كثير في كلام الأئمة، يعني ما نقول بأنه كثير، موجود في كلام الأئمة، لكن التطبيق عنده هو أنه نظر في حديثي لا يؤمن أحدكم كما سيأتي معنا في التذكير فيه، في نبي رواه اثناني عن اثنين عن اثنين على الأقل في أقل طبقاتي سنده، وعنده مستند يستند إليه في مسألة التعريف، وهو ما قرره الحافظ ابن مندة البيقوني لما جاء ونظم البيقونية قال في تعريف العزيز: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لأن هذا هو لفظ ابن مندة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، مشهور مروي فوقنا ثلاثة. يعني جاءك بعض الذين يتحكمون إلى مسألة التعاريف والحدود ويفرح بقولهم من يأخذ مثل هذه العلوم وراء قضية التتابع، فيأتي فيقول عزيز مروي اثنين يا بحاذة، ليقدم اصطلاح الحافظ ابن حجر على اصطلاح ابن منده المحتمل. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا محاكمة إلى مسألة الاصطلاحات، يعني لن يبقى علم لا يتدخل فيه في هذا الباب، وستفسد علوم الناس مثل هذه المحاكمات. نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر، نمشي معه لأننا نريد ننتهي من المشهور والعزيز الليلة ونزلف إلى الغريب، في لأنه أهم أبواب التقسيم هو مسألة الغريب. الغريب هو الذي ينبغي أن يعطى حقه. نعم.
قال الثاني: هو أول أقسام الآحاد ما له طرق مشهورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين.
المشهور عند المحدثين، نعم.
سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.
وتعقبه البقاعي في اليواقيف الدرر لأنه قال لظهوره لا لوضوحه، لأن الشهرة فيها نوع من الظهور، أمر في هذا سهل.
سمي بذلك انتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك.
يعني مسألة الاختلاف في الاصطلاح في إطلاق اللفظ، مثل ما يقولون في الترادف والوجوب، لكن هل المستفيض لفظ صرح به المحدثون؟ من تجد هذا عرف صرح به الفقهاء. على كل حال الحافظ ابن حجر عرف المشهور بأنه فوق، يعني ما فوق الثلاثة. طيب، وهذا الذي قرره الحافظ ابن منده على ما ذكرت لكم، تبعه جمع من الأئمة على هذا، منهم ابن طاهر وابن الصلاح رحمه الله، والعراقي في شرحه على نظمه شرح التبصرة، و كذلك لما نظم الاقتراح ذكر هذا المعنى، وغيرهم من أهل العلم. إن ابن منده قال: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، وذكر هذا حتى نأتي بسياق الكلام كاملا، عندما قال ابن منده رحمه الله: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. هذا تقسيم المندى، يسمى غريبا. فبدأ بالغريب: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. أترككم هذا التعبير المندى. فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. فذكر لنا القسمة الثلاثية: غريب وعزيز، غريب الانفراد، العزيز اثنان أو ثلاثة، المشهور عنده الكثرة يعني ما فوق الثلاثة، والمشهور عند الحافظ ابن حجر الثلاثة فما فوق. فالمسائل يعني هكذا اصطلحوا عليها. فالأئمة كما ذكرت لكم يعني تابعوا في المشهور قول ابن منده رحمه الله إلى يوم إلى عصرنا هذا، إما في الثلاثة فما فوق، ولم ينكروا عليه هذا المعنى. انتهينا من هذا واصلنا.
ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحة هذا الفن.
ومنهم إيه؟
ومنهم من غير على كيفية أخرى،
يعني عندهم اصطلاحات والعلوم بعضها يعني وقل علم من العلوم التي يتناولها علماء الشريعة يكون ممحضا لا شائبة فيه من علم آخر. انتبه لهذه فإنها مهمة حتى لا تخلط الاصطلاحات. قل علم من العلوم التي يتناولها علماء الشريعة ها تمحض لم يشبه شائبة من علم آخر. ستجد مباحث من علم المصطلح في كتب الأصول كثيرة والعكس، ولكنها قليلة. سنقول العكس ولكنها قليلة. ستجد مباحث من علم الأصول في علم المصطلح ولكنها أقل من العكس، أقل من العكس. كذلك ستجد عند النحويين حتى من القواعد في الأشباه والنظائر إذا قرأت للسيوطي في النحو تجد يعني مسائل في القواعد الفقهية والفقه، تجد في الأصول من القواعد الفقهية، في القواعد الفقهية من الأصول. إن كان علم القواعد الفقهية متأخر في قضية الفصل، وإلا بعض المحررين يعتبره قطعة من إيش؟ من علم الأصول، قطعة من علم الأصول. منتبهون معي لهنا؟ طيب واصل أبا بي.
قال وليس من مباحة هذا الفن.
الحافظ بن حجر يعني رحمه الله يعتذر في كثير من الموضع، ومع ذلك الهجمة التي يشنونها عليه ما تدري الواحد لعل ما قرأ ولا وقف. ما نقول حسب قرأ عشر ما وقف عليه الحافظ ابن حجر حتى مع هذه التقنية. تقرأ الجامع المؤسس كم ستبقى من الأيام التي تقرأ فيها فقط عناوين الكتب. لا نعظم الرجل بحيث لا ننزله منزلة فوق منزلة لا، لكن إذا جاء الاعتداء جاء الدفاع. هذا ما يسلكه الأئمة في مسألة التراجم. نعم.
ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة ويشمل ما له إسناد.
إذن هو يقسم لنا الحكم على المشهور إلى قسمين: مشهور اصطلاحي اختص به أئمة الحديث، ومشهور ليس اصطلاحيا وإنما اشتهر عند غير المحدثين كما يشتهر عند الأصوليين. وتجد هذا في كتب الأصول كثيرة جدا، يقولون هذا حديث مشهور باعتبار شهرته عند أهل الفن أنفسهم، أو مشهور عند الفقهاء، حتى مشهور عند أهل اللغة فيما يتعاطونه في غريب الحديث. والقضية الحكم على أنه مشهور لا تستلزم صحة ولا ضعفا، قبولا ولا ردا، لأن من هذا الذي كررناه مما يتعلق به هذه القاعدة، لا يستلزم صحة ولا ضعفا، لا قبولا ولا ردا. نعم.
قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
لا وجود له في الإسناد، مثل اختلاف أمتي رحمة إلا لا أصل له، لكنه مشهور عند الأصوليين ومشهور عند الفقهاء، ويعني يبنون عليه قواعد ومسائل وهو مشهور لا إسناد له. وإذا تتبعت الكتب المصنفة في الأحاديث الضعيفة وأيضا من فوائد كتاب طبقات الشافعية للتاج السبكي، وهو من أجل كتب التراجم وأحسنها على ما عند السبكي، لكن هو في طبقات الشافعية أتى بالعجائب وعقد في فصل بحثا نفيسا جدا تتبع فيه الأحاديث التي لا إسناد لها عند الغزالي في إحياء العلوم. والغزالي أخذ هذه الأحاديث وأخذت عنه واشتهر، مع ذلك لا إسناد لها. تنتبه لمثل هذا، وهو كتاب عظيم حافل بالفوائد في الحقيقة. نعم.
الطائف العزيز
إن قال بأن المستفيد يكون ابتدائي وانتهائي سواء، ما يعني ابتدائي؟
هذا عند من قال به في ابتداء الإسناد وفي انتهائه سواء، من أوله إلى آخره. نعم.
والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
يعني قبل ما يتم المشهور ابن الجزري لما نظم الهداية في المصطلح قال واصطلحوا المشهور ما يرويه. واصطلحوا يعني أصحاب المصطلح المشهور ما يرويه فوق ثلاثة عن الوجيه. فوق ثلاثة ما يدلك على أن على إما تابعوا من ابن منده رحمه الله ولم يعترضوا عليه، وجاء شراح الهداية وجاء شراح غيرها من الكتب وأخذوا بهذا. نعم.
قال والثالث العزيز وهو من لا يرويه ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
طبعا تفهمون أن وصف الحديث بالغريب أو المشهور أو العزيز هذا الذي نكرره لا يستلزم صحة ولا ضعفا، يعني ليس من الألقاب الحديث إذا نقول معلق، المعلق من أقسام الضعيف، منقطع أقسام الضعيف، مرسل ما لم يكن مرسل صحابي من أقسام الضعيف. لكن هذا الذي قرره الأئمة أن الحديث أن وصف الحديث بالشهرة أو العزة أو الغرابة لا يلزم منه صحة ولا ضعف. نعم.
وسمي بذلك إما لقلة وجوده،
هذا العزيز طبعا انتقل إلى العزيز. نعم.
وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى،
واحد من الاثنين، لكن المعنى اللغوي الذي أراده الحافظ هو الثاني. نعيد أبي عبد الله. نعيد.
وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
الذي تراه في كتب الأئمة هو الأول، لا يعني لا ينبغي أن ننازع في هذا، ونحن تتبعنا كما تتبع غيرنا أنهم يطلقون العزيز على ما أراده المعنى الأول من اللغة وهو الندرة، عزيز الحديث، وهذا حديث عزيز، يقولون عزيز الحديث يصفون به الراوي، وهذا حديث عزيز يصفون به الحديث الذي جاء من أي طريقة من هذه الطرق. المصدر عزا إذا قلنا بإيش؟ بأنه قل على المعنى الأول الذي ذكره، وعزازة، وإذا قلنا بأنه عز يعز بفتحه فالمعنى قوية والمصدر منه عزازة، كما قرر هذا الحافظ البقاعي في الإواقيت والدرر. فالمعنى الذي أراده الحافظ من مصطلحه هو المعنى الثاني في اللغة، عززنا بثالث منه هذا المعنى. نعم. جاء من طريق آخر. نعم.
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
ونحن الآن ما زلنا في تكرار كلام لمن ده أنه ضبط العزيز بيش باثنين أو ثلاثة، عزيز عمر باثنين أو ثلاثة كما تابعه البيقوني رحمه الله على ذلك، وتابعه غيره جاء الحافظ أن يخلص هذا الاصطلاح. نعم. والأمر سهل.
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة.
وينبغي أن ينبه أيضا حتى لا يسبق لساننا، لأن الدرس مرتجل في أغلب ما يتكلم به، أن كما قلت قبل قليل أن الحافظ ابن حجر هو الذي خص العزيز باثنين، لا هذا غلط أو وهم، وإنما سبقه إلى هذا الحافظ العراقي في نظم الاقتراح، لما نظم الاقتراح لابن دقيق العيد ذكر أن العزيز ما رواه اثنان. نعم.
قال ورس جرد الاستخدام خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة.
ونقل البقاعي عن شيخه ابن حجر تمام في شرحه على الألفية أنه قال والذي استقر، هذه الكلمة تشعر بيش لأن هناك قبل الاستقرار في اصطلاحات في أقوال، وقال والذي استقر عليه الاصطلاح وهو الذي في النظم، يعني في نظم الاقتراح، في نظم الاقتراح أن العزيز من فرد بروايته اثنان في موضع ما من سنده. هذا نقل البقاعي عن الحافظ ابن حجر وهو مؤيد بما في النزهة، إلا أن هذا التعريف أظهر التعريف الذي نقلته الآن لكم عن البقاعي ذكره في النكت الوافية في المجلد الثاني، قال والذي استقر عن الحافظ ابن حجر والذي استقر عليه الاصطلاح وهو الذي في النظم أن العزيز من فرد بروايته اثنان في موضع ما من سنده، وهنا قال عندنا في المرجئة ماذا قال؟ قال ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين كما قرأنا قبل قليل. نعم.
قال وإليه يومي وكلام الحاكم كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يروي الصحابي الزائل عنه سب الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. قال رحمه الله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وأبو علي الجبائي
وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد روي من قال بالتوهم ما قال الصنعاني في نظم النزهة وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد روي من قال بالتوهم. ما هو الذي ليس شرطا للصحيح؟ أن يكون الحديث جاء من طريقين أن يكون الحديث عزيزا ونقل هذا عن المعتزلي رأس المعتزلة أبي علي الجبائي وقال بأنه يومئ إليه كلام الحاكم أبي عبد الله رحمه الله في علوم الحديث وهو من تلاميذ ابن منده وهو أيضا مما ذكر المشهور والعزيز ويومئ إليه كلام الحاكم أبي عبد الله وكذلك نص عليه أبو بكر بن العربي كما سيذكر على أنهم اشترطوا. هل اشترطوا هذا في كل راوي؟ بعض أهل العلم فهم أنهم اشترطوا هذا في حق الصحابي يعني في حق الصحابي الذي روي عنه أن يروي عنه اثنان حتى نقول بأنه صحابي وهذا ما يظهر من كلام الحافظ أبي عبد الله بن منده رحمه الله أنه يعني أنه كان لا يقول بثبوت الصحبة إلا إذا روى اثنان عن هذا الذي قيل بأنه صحابي. المسألة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم لكن الآن الحافظ ابن حجر أقحم مثل هذا في مثل هذا المثل المختصر والشرح أيضا يعتبر من الشروح المختصرة لكن أقحم هذا المعنى. وفي مسألة فهم كلام الحاكم نزاع. أما أبي علي الجبائي فلا نشتغل بكلامه كائنا ما كان في مثل هذا الباب. أولا لأنه ليس فنه ليس بفنه الذي يتكلم فيه من يتكلم في غير فنه أتى بهذا العجائب وعلى ما هو عليه من رأس الاعتزال ولهم مداخل في مثل هذه الأبواب. ولكن نبقى في الكلام على ما يومئ إليه كلام الحاكم. وإذا نظرت في كتاب علوم معرفة علوم الحديث للحاكم لا تجد مثل هذا الإيمان مع إجلالنا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإنما غاية ما يقال أن الذي صرح بمثل هذا ونافح عنه هو أبو بكر بن العربي في شرحه على البخاري. نواصل حتى
حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة أن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي أبو بكر ابن العربي
نعم اليحصبي المعافري رحمه الله إمام الأئمة المالكية نعم
في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري.
يعني إذن هنا كلام ابن العربي يريد أن يتكلم على مسألة البخاري لا على مسألة صحة الحديث وليس شرطا للصحيح على كلام الصنعاني يعني يقصد على كلام ابن العربي البخاري لا مطلق الصحيح يعني يكون الوصف هنا بالصحيح لا للحديث ولكن لكتاب البخاري. نعم.
قال بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة
وروى عن علقمة محمد إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد وبعد ذلك نص ابن الصلاح على أن هذا الحديث مشهور هذا من باب الفائدة تجدونها في علوم الحديث من الصلاة على أن الحديث هذا مشهور باعتبار إيش؟ باعتبار النظر إلى ما بعد يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه رواه كثرة فقد يصفون الحديث بأنه مشهور باعتبار طبقة من الإسناد. أما الحديث من حيث هو في الأقل فإنه حديث غريب لأنه انفرد به من الصحابة عمر انفرد به عن عمر علقمة انفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم.
قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال.
هذا كلام أبو بكر العربي. نعم.
وتعقب بأنه لا يلزم من كونه سكتوا عنه أنه وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلي ما في عمر.
أفتهم لكم الاعتراض الآن حتى أنا أفهم كيف قضية التسلسل في مسألة الاعتراض والرد عليها، لأن أحيانا قد يرد العالم فيدخل رد في رد. أبو بكر العربي شورة المسألة عنده أنه يقول بأن العزة التي هي رواية اثنين شرط للصحيح الذي هو البخاري، لأن هذا كلامه في أول شرحه على صحيح البخاري، يقول بأن العزة شرط في الصحيح عند البخاري. تمام. أورد على نفسه أول حديث في البخاري، لأن أول حديث في البخاري ما هو؟ إنما الأعمال بالنية. وأجاب عن هذا، هو أورد الاعتراض وأورد الجواب، أجاب عن هذا الاعتراض بأن عمر رضي الله عنه خطب به على المنبر كما في رواية البخاري، يعني ألقى ما قال سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر يقول إنما الأعمال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. فابن العربي أخذ هذا الرد من أن هؤلاء الذين سمعوا هذا الحديث شاركوا عمر في إيش؟ في الرواية. هل هذا متمشي؟ لا، لا يتمشى هذا، لأنهم لم يسمعوا، هؤلاء الذين سمعوا الحديث من عمر لا يزال الحديث فردا بالنسبة لهم. هل نقول بأنهم سمعوا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والذي فوق المنبر، والذين دون المنبر أحدهم رواه وهو عمر بن الخطاب، ممكن أن يسلم هذا لأبي بكر بن العربي؟ ما هذا فهو كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر. نعم.
قال لو سلم في عمر بن في تفرد علقمة،
هذا ما زال الحديث،
ثم تفرد محمد بن
إبراهيم، وهل علقمة خطب به على المنبر وسمعه الذين؟ نعم. نعم.
ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة.
نعم.
ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين،
وهذا الذي نص عليه ابن رشيد الفهري ونصح عليه جماعة من الأئمة الحفاظ، أن حديث عمر، أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو حديث فرد في هذا الموضوع. ومثله حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، هذا الحديث حديث عمر روي عن غيره من الصحابة ولكن لم يصح عنهم إطلاقا. وأيضا حديث الدين النصيحة جاء عن غير أبي رقية بن أوس الداري ولم يصح عن غيره رضي الله عنهم وأرضاهم. شاهد مثل هذا أنه الحافظ ابن حجر في هذا الموضع قرر هذا الرد. نعم.
وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها،
لا يعتبر بها، وهذا منصوص كلام الحفاظ رحمهم الله. حتى أن الإمام أحمد قال في محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث، بمعنى تفرد لا بمعنى الاصطلاح الذي اصطلح عليه في أن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لما يطلقون منكر الحديث يريدون أنه فرد في هذا الباب، يروي هذا الحديث فردا أو أنه يتفرد في مثل هذه الأحاديث، وليس هذا مستلزما للضعف. نعم.
وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد
لأنه أجاب عن أكثر من موضع حافظ ابن العربي العلامة ابن العربي رحمه الله. نعم.
قال ابن رشيد
الفهري رحمه الله
ولقد كان يكفي القاضي في بطلان من دعا أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه،
أول حديث مذكور فيه، يعني أنه ما زال كلام ابن رشيد وإن كان قد وقف على كلام العربي أنه لم يسلم برد العربي على الاعتراض، يبقى نقول يكفيك أول حديث. نعم.
ودع ابن حبان
هذا الكلام عزاه إلى كتاب المحقق
ابن رشيد.
ترجمان التراجم، هو كتاب ترجمان التراجم لابن رشيد الفهري رحمه الله. نعم. وله كتاب السنن الأبين من أحسن ما يكون من الكتب في مسألة الحديث المعنعن. ولما كتب العلامة المعلمي رحمه الله تعالى الأحاديث التي تكلم عليها مسلم لم يقف على كتاب ابن رشيد الفهري، فظن أنه أول من صنف في هذا الباب رحمه الله الجميع. نعم.
وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا.
تمام. هذا كلام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحة، أشرت لكم في الدرس الأول أو الدرس الثاني أن ابن حبان كان يرى أنه لا تواتر في الأحاديث، وأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها آحاد، بل هو يقول بأنها مروية عن الأفراد، وقضية رواية اثنين عن اثنين لا وجود لها. نعم.
قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم.
ابن حبان عبارته قال هكذا في مقدمة الصحيح، قال ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الحافظ؟ قال ابن حجر بعدها إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يوجد تابع
فيمكن أن يسلم.
نعم.
وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين
أقل من اثنين.
مثاله ما رواه الشيخان.
الآن سيمثل لنا المشهور لم يمثل له الحافظ ابن حجر رحمه الله، لماذا؟ لأنه من الكثرة بمكان في النوعين، في المشهور الاصطلاحي وفي المشهور غير الاصطلاحي. أما المشهور غير الاصطلاحي فيغنيك فيه كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمن؟
الصحابي.
وفي هذا الباب يعني في هذا الباب الذي هو باب المصطلح عليه هذا كثير ما لم يبلغ حد التوافق، لأنه مشهور يرويه ثلاثة فما فوق، هذا كثير في كتب المصطلح. لكن الحافظ لماذا مثل على العزيز؟ لأنه الذي يعز وجوده، مع أنه لم يسلم أيضا للحافظ بهذا عند المنازعين. نعم. وهو
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن الصهيب.
إذن الآن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنس ومن؟
أبي هريرة.
وأبو هريرة رواه أنس وأبو هريرة رواه عن أنس ها؟
قتادة
بن دعامة السدوسي
وعبد العزيز بن الصهيب
اثنان عن أنس، اثنان عن النبي، اثنان عن أنس. نعم.
ورواه عن قتادة
شعبة وسعيد يعني أيضا رواه عن أبي هريرة اثنان. نعم.
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث.
نعم.
ورواه عن كل جماعة
فاشتهر بعد هذا، ولا في الأصل فإن أقل ما يحكم به أنه روي عن اثنين، وعلى ما قرر الحافظ على ما قرر ابن منده يدخل في العزيز، وعلى ما استقر عليه اصطلاح العراقي واصطلاح الحافظ ابن حجر يدخل في العزيز بحث العزيز ها؟
الغريب.
لا الغريب يعني له مبحث وما أدراك ما الغريب، هو الذي أطال فيه الأئمة النفس. نكتفي بهذا إن شاء الله.